ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. مرت آيات سورة النساء التي افتتح الله تعالى بها السورة لتدل على أن الله عز وجل خلق الناس كلهم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم تحدثت الآيات عن حفظ الأيتام، وتحدثت عن الزواج من النساء والعدل بينهن. ثم قال القرآن الكريم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصدقات هي المهور. أعطوا النساء مهورهن هدية تطيب بها أنفسكم لهن، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. فإذا سامحتك زوجتك بشيء من مهرها، أو أبرأتك من المهر بالكلية عن رضا منها وعن طيب نفس منها، فلا بأس أن تأكله، لا بأس أن تأخذه، فكلوه هنيئا مريئا. لا تؤذون به في الدنيا ولا تؤذون به في الآخرة. هنيئا يعني أنه مستساغ تقبله النفس، ومريئا يعني أن عاقبته خير سواء في الدنيا وسواء في الآخرة. الآية أيها الإخوة تتحدث عن مهور النساء. المهر هدية لازمة يدفعها الزوج لزوجته، دليل على صدق مودتها. لا يصح أن يكون عقد زواج من دون مهر. إما أن يقترن هذا المهر في أثناء التلفظ بعقد الزواج، أو أن يأتي بعده. المهر ليس ركنا من أركان الزواج ولا شرطا، لكنه أثر من آثار الزواج. ولعل أناسا يقولون: إن مجتمعاتكم مجتمعات ذكورية، وإن الفقه الإسلامي فقه ذكوري، هكذا يقولون، يميل للرجل على حساب المرأة، ويفضل الرجل على المرأة. لكن إذا استعرضتم مفردات قانون الأحوال الشخصية، مفردات مادة الفقه الإسلامي المتعلقة بالزواج والطلاق وما يتعلق بهما، وجدتم بأن هذه الشريعة تراعي أحياناً النساء وتراعي أحياناً الرجال بما فيه المصلحة العامة. وهذا المهر واحد من الأدلة بأن الأمر ليس ذكورياً. من الذي ينتفع بالزواج، الرجل أو المرأة؟ كلاهما ينتفعان. فلماذا يقدم الرجل صداقاً مهراً للمرأة، ولماذا لا تعطيه هي؟ الشريعة لا هي ذكورية ولا هي أنثوية، الشريعة إنما تراعي مصالح الناس عامة وتراعي مصالح الأسرة عامة، فقد فرض الله تعالى على كل زوج أن يقدم مهرا لزوجته قل أو كثر. وإذا يا إخوان ويا شباب ويا رجال الله فرض عليكم أن تدفعوا مهورا لزوجاتكم، فاعلموا أنه إذا كلفكم أعانكم. واحد بيقول لك طيب أنا طالب جامعة سنة رابعة، أنا متخرج صلي سنتين، طيب يعني منين بدي أجيب مهر؟ منين بدي أجيب نفقة؟ منين بدي أجيب بيت؟ منين بدي أجيب عفش؟ منين بدي أجيب فرش؟ منين بدي أجيب كل هذه الأثقال؟ الجواب لا تخاف، إذا كلفك أعانك، بما أن الله عز وجل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فاعلم بأن الله عز وجل سيرزقك، واعلم بأن الله عز وجل سيعطيك، واعلم بأن الله عز وجل سيعينك على التكليف الذي أعطاك إياه. لما الله عز وجل يوجب عليك النفقة على زوجتك لا تخاف، بما أنه كلفك أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك فتيقن 100% أنه سيعينك. أحياناً أنا وإياكم منزور مريض، من نظرنا إليه وسماعنا لقصته تتفطر قلوبنا، ويكاد أحدنا في تلك الليلة لا ينام، لكن أنت بتستغرب بأنه هذا المريض اللي رحت زرته صار يحكي لك نكت، هو صار يضحكك، هو صار يواسيك، هو صار يضحك لك، أنت بتقول هذا كيف عم يضحك الرجل؟ الحقيقة هو معان بمقدار البلاء الذي نزل به، أما أنا وياك رايحين نزوره لسنا معانين بمقدار البلاء، فيتفطر قلبنا عليه وهو في راحة، لأن الله إذا كلفك أعانك. فلما الله بكلفك بالنفق على زوجتك اطمئن بأنه سيعينك، ولما الله بكلفك بالصداق على زوجتك اطمئن بأنه سيعينك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذه آتوا فعل أمر، والآمر هو الله عز وجل، والمأمور قال المفسرون في المأمور بهذه الآية واحد من اثنين، إما وآتوا يعني أيها الأزواج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا واحد، وإما وآتوا يعني أيها الأولياء، يا أولياء أمور البنات، إذا قبضتم مهور بناتكم فيجب عليكم أن تعطوا هذه المهور لبناتكم. مرات أب بيطلب مهر لبنته 1,000,000 مقدم ومليون مؤخر، 1,000,000 المقدم مقبوض، إذا قبض الأب 1,000,000 شو لازم يعمل فيها؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، بيروح لعند بنته بيقول له بابا هاي 1,000,000 ليرة سوري الآن عقدنا لك ودفع 1,000,000 الرجل. أحياناً بيطلب 3 ليرات ذهب مقدم و3 مؤخر، المقدم مقبوض، لما بتقبض 3 ليرات ذهب مباشرة اذهب إلى ابنتك وإلا يا بابا قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، تفضلي هذا صداقك، هذا مهرك، أعطاك إياه هذا الرجل وهذا هو لك. هل يجوز له أنه يأخذ له ليرة منهم يشتري له براد لأنه ما عنده براد بالبيت؟ لا يجوز. هل يجوز له أنه يقول للمرأة والأولاد تعونا أخذكم سيران، أخذكم الحمد لله إجاهة 3 ليرات ذهب، نطلع لنا بشي ليرة نعملنا شي رحلة سياحية؟ الجواب لا. هل يجوز له يقول له بابا أنا دافع، أنت صار عمرك 20 سنة من وقت ما ولدتي لهلا أنا دافع عليك يا الله وكيلك أكثر من هدون 3 ليرات مسامحك بالباقي، يأخذ 3 ليرات استغفر الله، يأخذ 3 ليرات ذهب وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وإذا حطهم بجيبته وكان بيصلي وبيصوم خير إن شاء الله، على الصلاة بياخد صح وعلى الصوم صح، وعلى آتوا النساء صدقاتهن نحلة بياخد خطأ لأنه أكل مال ابنته حراما. فلا يجوز للأب ولا يجوز للأم، مرات الأم بس البنت تقبض هدول الليرات الذهب بتقول لها تعي لهون هاتيهم هاتيهم أنا بدي أنفق عليهم، ليس لك أن تأخذي من ابنتك هذا المال إلا عن طيب نفس منها، فإن طبنا لكم عن شيء منه، هي بنتك قالت لك ماما أنا بدي أهديك هالليرة، هي قالت لك بابا أنا الله يوفقك ويخلي لنا إياك اشتري لنا براد، خلاص هذا المال مال البنت، ليس لأحد أن يأخذه منها إلا بطيب نفس منها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فآتوا المأمور واحد من اثنين، إما الأزواج وإما الأولياء. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الآن لو جاء إنسان وقال لك: يا ابني أنت زلمة باين تك صاحب دين، تحضر بالجوامع وأنا صلي عم راقبك، صلي شي 5-6 دروس عم راقبك، وأنت ما شاء الله حولك عم تجي بكير، وأنا يا ابني عندي بنت وحبيتك وأنت صاحب دين وآدمي، وبدي أعطيك بنتي وما بدي منك مهر على الإطلاق، صفر، أنا بدي أقدم لك بنتي هدية. وكان هذا الرجل غني جدا، إذا حدث وصار معكم هيك يا شباب لا تقبلوا؟ قل له: لا أنا ماشي الحال، بشوف بنتك ونخطبها يعني، بس أنا بدي أدفع مهر. قل له: بدي أدفع مهر 100,000 ليرة. لأنك إذا قلت له أنا موافق وعقدتم عقدا وما في مهر أبدا، لابد بالفقه الإسلامي أن يكون لهذه البنت مهر، وإذا ما كتبت مهر فالمهر مهر المثل، وهذا إذا زنقيل كثير مهر المثل تبع لها المخلوقة يمكن 5 ملايين 10 ملايين، فبدأ يطلع عليك 10 ملايين، بقى مضيها 100,000. قال له: أخي أنا بدي 100,000، ما بدي بدون هدية، ما برضى، لا بدي أدفع 100,000 ليرة سوري. إذا قلت 100,000 ووافق فهي لها 100,000، لكن إذا قال لك ما بدي منك شيء وافقت، بدك تدفع 5 مليون أو تدفع 10 مليون. لا يتم عقد زواج من دون مهر، لأن الله عز وجل قال: وآتوا. لو قال الأب أنا لا أريد، لو قالت هي أنا لا أريد، الله قال آتوا، معناته نحن لا بد أن نعطي. لا حد لأكثر المهر. يصير واحد يكتب لزوجته مهر 1,000,000؟ نعم. 10 مليون؟ نعم. 1,000,000,000؟ نعم. 10 ليرات ذهب؟ 100 ليرة ذهب؟ لا حد لأكثره ولا حد لأقله عند جمهور العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، ليرة فضة خير إن شاء الله، كتاب خير إن شاء الله، المهم أن يكون يعني قليل أو كثير، على أن الإسلام يحب التيسير بالمهور من جهة، ويحب الإسلام كمان الإنصاف. هلأ إذا كان هالشاب اللي جاي يخطب من عنا بسيطي خير إن شاء الله ما حنثقل عليه، بس إذا الحمد لله منعم نعم وميسور وعين الله عليه، ما عليه أن تعطى البنت مهرا جيدا، يعني ما هو هدية ستأخذ هذه الهدية، خلي الهدية تكون كبيرة. إذا ميسور ويستطيع أن يدفع هدية جيدة فليدفع، إذا بسيط فاجعل الأمر يسير. في إحدى مدن الجزائر توافق الوجهاء على أمر حسن داخل هذه المدينة، اتفقوا على أن أي مهر من مهور بناتنا في هذه البلدة في هذه المدينة لن يتجاوز ما يساوي 25,000 ليرة سوري. هذه القصة من 10 سنوات أنا زرت هناك، فقال لنا وجهاؤهم: نحن توافقنا داخل المدينة توافقا أدبيا، أي مهر، بتذكر وقتها كان يعني عندما حسبناه طلع شيء 25,000 ليرة سوري، يعني يستطيعه كل الناس، وتوافقوا أنه ما حدا بيلبس زوجته في حفلة العرس إلا خاتم وسوار بس، حتى إذا صارت زوجتك عندك في البيت وتريد أن تعطيها 100 كيلو ذهب أعطيها، تريد أن تعطيها ملايين الملايين أعطيها، لكن أمام الناس 25,000 ليرة سوري وسوارة زائد خاتم، هيك توافقوا أدبيا بينهم. فبهذا الكبير والصغير والغني ومن يملك ومن لا يملك كلهم متساوون، ولا ينافس أحد أحدا، ولا يتباهى أحد على أحد، ولا يتسابق الناس بمظاهر تؤذي الجميع. والله هذا الأمر محمود. وسمعت مرة في واحدة من بلدات ريف دمشق كمان توافق وجهاء هذه البلدة توافقا أدبيا، هو لا يجوز أن يكون الأمر يعني حكما صارما للجميع، قضاء للجميع بحيث يمنع يعني الزيادة في المهر أو يمنع القلة في المهر، لكن التوافق الأدبي ما في حرج. ومرة كما تعلمون كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يريد تحديد مهور النساء، رأى بأن الناس يغالون بالمهور، فأراد أن يضع سقفا للمهور، وكاد أن يبرم الأمر على منبر المسجد، فقامت امرأة من آخر المسجد وقالت ليس ذلك لك يا ابن الخطاب. هو عم بيقول له للصحابة شو رأيكم؟ طبعا عمر عم يخطب معناته كل اللي قاعدين صحابة. قال لهم شو رأيكم الناس يغالون في المهور، نجعل أكثر مهر 500 دينار، 500 درهم أظن أو هكذا الرقم، وكلهم كادوا أن يوافقوا. قامت امرأة قالت ليس ذلك لك يا ابن الخطاب، أما سمعت الله تعالى يقول في القرآن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار هو الكمية الكبيرة كأنها جبل، يعني قنطار من ذهب لو أعطيته لا تأخذوا منه شيئا. الله عم بيقول آتيتم إحداهن جبل من ذهب، شو بدك فيها أنه تحدد هذه المهور؟ فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر وأوقف هذا الأمر. فهو أن يخرج حكم قضائي بأنه ممنوع زيادة المهر عن كذا لا يجوز، لكن أن يتوافق الناس أدبيا. وتعلمون أيها الإخوة أن من بركة المرأة أن يكون مؤنتها يسيرة. وأنا الحقيقة من قريب حضرت أكثر من عقد والله وعائلات كبيرة جدا في البلد، سررت بطريقة والله يعني طريقة عجيبة. كان المهر ليرة ذهبية مقدم وليرة ذهبية مؤخر، علما بأن الرجل مليء جدا، هلا هو يعطي زوجته بعدين قد ما بده. أكثر من عقد والله حضرته من قريب كان هيك ليرة بليرة. مهما يكون من أمر، يعني المهم التساهل في هذا الأمر من مصلحتنا جميعا، التساهل في حفلات العرس يا نساء من مصلحتنا جميعا، التساهل في ملبوس البدن من مصلحتنا جميعا، التساهل في الموافقة على تزويج الشباب من مصلحتنا جميعا. من مصلحتنا أن يزداد النكاح فيقل السفاح، من مصلحتنا أن تتزوج بناتنا وأن يتزوج شبابنا. لذلك ما استطعنا أن ييسر الزواج على الناس نفعل. كنت مرة كتبت كتيبا كان أصله درس 50 طريقة لتيسير الزواج، أظن موجود على النت بإمكانك أن تراجعها. 50 شغلة نحن منقدر كل واحد بيناتنا إلا ما يستطيع أن يفعل وحدة أو تنتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، المهم أن نساعد في تزويج شبابنا. لا حد لأكثر المهر ولا حد لأقله، إلا أن أبا حنيفة قال أقله 10 دراهم. يجوز تعجيل المهر ويجوز تأجيله بعضه أو كله. أصل المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أنت بس تروح تكتب كتابك على فتاة بتقول له زوجني ابنتك على مهر مقداره 1,000,000 ليرة سورية، هيك أصل المهر، وبتحمل هالمليون وبتحطهم على هالطاولة وبيقول لك قبلت وتم عقد الزواج. أصل المهر إذا ذهبت لتعقد عقدا بدك تجيب الفلوس تحطهم كلياتهم، لكن يجوز هذا تعجيله ويجوز تأجيله. ممكن نقول زوجني ابنتك على مهر مقداره 1,000,000 ليرة سوري غير مقبوضة فأجلناه، ويجوز تأجيل بعضه وتأخير بعضه بجوز. لكن اعلموا يا شباب واعلموا يا أيها الرجال، كل واحد بيناتكم متزوج ومهره مؤجل، أن تأجيل المهر هو دين. يعني اللي بيناتكم متزوج وكان مهره 500 متقدم و500 متأخر غير مقبوضين، هدول 1,000,000 ليرة سوري، هدول دين عليك. شو معنى الدين؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. أنت لما أجيت تزوجت ما كان معك مصاري، قالوا لك خير إن شاء الله غير مقبوض، بس هلأ الحمد لله صار معك مصاري، حمل هال1,000,000 ليرة سوري واعطيهم لزوجتك. هلأ أنتوا يا أيها الأزواج اللي بيناتكم متزوج ولهلأ ما عطى زوجته المهر تبعه وصرت ميسور، أنت روح حمل مهرك وقل لزوجتك تفضل يا بنت الحلال هي المهر تبعك. هلأ هي بتحب تشتري فيهم ذهب، بتحب التاجر فيهم، بتحب تفعل ما شاءت، تهديهم لأخوها لأبوها، تأخذهم لإلها لأولادها كما شاءت. بس ما معقول أنت كتبت كتابك من 30 سنة كان مهرك قديش 30,000 ليرة سوري، وصرنا 30 سنة لك يا رجل صار معك مصاري خير الله عطيها لهالمخلوقة تستفيد من هدول 30,000، إلى الآن ما أعطيتها إياهم. بعض آبائنا مهره 7,000 ليرة من 50 سنة، من 60 سنة مهره 10,000 ليرة، مهره 2,000 ليرة سوري. طيب مرت عليك كل هذه الأوقات، أعطيها هذا الدين. هو على كل الأحوال للبيان، مؤخر العقد، عقد الزواج المؤخر إذا أخر يؤخر للوفاة أو للطلاق، إلا أن يحدد بوقت. مرات بيجعلوه مؤخر لبعد سنة، معناها تبدأ تعطيهم بعد سنين، أو مؤخر بعد 3 سنين معناها تبدأ تعطيهم بعد 3 سنين. إذا سكتنا غير مقبوض معناتها للوفاة أو للطلاق. لكن الإسلام يدعوك إذا واحد دينت منه ديني وبس صار معك مصاري إنك تعطيه هذا المال. الآن هناك مسألة، إذا واحد كان مهره 10,000 من 50 سنة وهلأ سمع هالدرس ودبت الحمية فيه وبس يطلع من هالدرس ده يروح لعند مرته ويعطيها، قديش لازم يعطيها؟ هل يعطيها 10,000 ليرة سورية؟ أي مشكلة، شو 10,000 ليرة سورية؟ كانوا بيشتروا بيت هي وقت كتب كتابه مثلا. الجواب لا، ما بتعطيها 10,000 ليرة سورية. التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية قالت بأنك تعطيها قيمة 10,000 أو مهر المثل أيهما أقل. أنت لما تزوجت 10,000 ليرة سوري هدون كانوا هلأ اليوم قد مثلاً 25 ضعف، إذا بدنا نضرب 10,000 ب25 ضعف 250,000. هلأ هدون إذا 10,000 25 ضعف يطلعوا 250,000. قديش مهر المثل، مهر مثل زوجتك؟ يعني اليوم زوجتك قديش مهر مثلها؟ والله يعني البنات اللي بعائلتها بعائلة أبوه عم يتزوجوا، والله عم يتزوجوا 500 مقدم 500 مؤخر، 1,000,000. فال10,000 25 ضعف بيطلعوا 250,000، ومهر أمثالها 1,000,000 ليرة سوري بتعطيها 250,000. أما إذا أنت كنت متزوجة بمبلغ وكانت طلعت قيمته هلأ بتطلع 10,000,000 ومهر أمثالها اليوم 1,000,000 فبتعطيها 1,000,000 ليرة سوري. لا حد لأكثر المهر ولا حد لأقله، إلا أن أبا حنيفة قال أقله 10 دراهم، يجوز تعجيله وتأجيله بعضه أو كله. يجب المهر بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الموت قبلهما. إلا هون شغلة كتير مهمة، يجب المهر بالدخول، يعني كتبنا كتابك اليوم صار عرسك بعد 2-3 شهور خلاص زوجتك صار إلى مهر كامل، أنت مهرك 500 ب500 بدك تعطيها 1,000,000. ويجب بالخلوة الصحيحة. إلا هون أمر كتير مهم، عند أبي حنيفة الخلوة الصحيحة مثلها مثل الدخول. شو يعني؟ يعني الشاب كتبنا له كتابه اليوم صار في خلوة صحيحة بينه وبين زوجته، يعني حطيناهم بغرفة لحالهم وسكرنا عليهم الباب ورحنا غبنا لنا نص ساعة ساعة، بعد قعد عنا ساعة ساعتين بعدين طلع من البيت. هلأ بعد 3 شهور قال أنا بدي طلقها لهذه المرأة، إذا بدي طلقها قديش لازم يدفع له؟ 1,000,000 ليرة سوري كامل المهر. عند أبي حنيفة وفي قانون الأحوال الشخصية الخلوة الصحيحة مثلها مثل الدخول. ديروا بالكم يا شباب، بس تسكر الباب على بنت من بناتنا بعد عقد صحيح بدك تدفع 1,000,000 ليرة سوري. يا أخي والله ما صار شيء بيناتنا، والله أنا وياها بس هيك قعدنا نتحاكى بقضايا مهمة. متى ما تسكر الباب عليكم صارت خلوة صحيحة هذه وغبنا لنا نص ساعة زمان بدك تدفع كامل المهر. لذلك دير بالك، إذا حاسس حالك مالك كتير متردد وإجا حدا بده يسكر الباب قل له إن شاء الله لا تسكر، ترى دفعني 1,000,000 ورقة أبا تسكيرة هالباب، خلي الباب مفتوح. إذا الباب مفتوح ما في خلوة صحيحة بتدفع نصف المهر. يعني حتى كمان ما بيوت الناس بالإسلام محترمة وأعراض الناس مقدرة، مجرد فوتك على بيتنا بتدفع لك 500,000 ورقة سوري. يا أخي أكبر مطعم ما بيكلفني هيك، هم مو مطعم هذا زواج، والأعراض بالإسلام الحقيقة غالية. يجب المهر بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أو بالموت قبلهما. إلا هون كمان في نقطة، نسأل الله الفرج لنا ولكم بهالأزمة اللي حدثت. في شاب كتب كتابه وعلى أساس مهره 1,000,000 ليرة سوري، بعد يومين من كتب كتابه مات، توفاه الله تعالى، ولا في دخول ولا في خلوة صحيحة. لكن بارح كتبنا له كتابه، يا سيدي مو بارح كتبنا له كتابه، اليوم كتبنا له كتابه، من فرحته قلبه مات. فوراً هذه المرأة بيطلع لها 1,000,000 ليرة سوري، المهر كاملاً بيطلع لها، وبيطلع لها إرث منه، ترث منه، هي زوجة صارت الآن تأخذ ربع أمواله. يا أخي بس نحن ما كتبنا كتاب بالمحكمة، ما له علاقة كتاب المحكمة. كتاب المحكمة إنما هو توثيق للإجراء الذي جرى بالنطق بين الزوجين، والنصيحة لا حدا يكتب برات المحكمة، لكن بالمحكمة أو برات المحكمة لابد هذه البنت يطلع لها المهر كامل. أنا عندي حالة يا أيها الإخوة، فعلا مات هذا الشاب، هيك مات بعد أيام من كتب كتابه، قضاء وقدر. الآن مع أن أهله من أهل الصلاح وأهل الرشاد وأهل الخير، لا رضيوا يعطوا البنت، ولا رضيوا ولا رضيوا. لك يا أخي هذه البنت زوجة، قال مو كاتبين نحن بالمحكمة، لو مو كاتبين بالمحكمة هذه زوجته، بيطلع لها المهر كاملا وبيطلع لها ربع ما يملك. قال ابني عاش ومات لحتى اشترى هذا البيت، ولا الله يرحمه توفى، لا أنا بدي اتصدق بهذا البيت على الأيتام. لك أنت تتصدقين بمال حرام، كيف تتصدقين على الأيتام؟ هذا البيت حق ربعه لهذه البنت، لهذه الزوجة، والمهر من حق هذه الزوجة ويجب شرعا أن نعطيها. هلأ فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، إذا هي ما بدها، هي قالت لا أنا مسامحته، خير إن شاء الله، الشايف بطيب نفس. قال بعض المفسرين لماذا قال الله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، ولم يقل فإن وهبنكم شيئا منه طيبة أنفسكم به؟ ليش مؤال فإن وهبت المرأة شيئا، قال فإن طبنا، قال ليؤكد بأن هذا الأمر لا يجوز أن يؤخذ من مال المرأة شيء إلا طيبة نفسها به. فكلوه هنيئا مريئا. ثم قال القرآن الكريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سبق أن اليتيم ربما أبقى مالا، فولي اليتيم يحافظ له على هذا المال ويثمره له، ووصي اليتيم يحافظ له على هذا المال ويثمره له. يقول القرآن احذروا أن تعطوا السفهاء الذين لا يحسنون التصرف بالمال، احذروا أن تعطوهم أموالكم. من الذي لا يحسن التصرف بالمال؟ الطفل الصغير، ممكن أن يضحك عليه إذا رقم مبلغ مال كبير. المجنون الذي يبذر ماله هنا وهنا. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تعطي هذا اليتيم، لا تعطي هذا المجنون، لا تعطي هذا الذي يبذر ماله ويسرف به هكذا وهكذا، لا تعطوهم أموالكم. قال العلماء أموالكم لها معنيين، أموالكم يعني أموالهم، لا تعطوهم أموالهم، لكن سمى مال أخيك مالك، لأن الإسلام يريدك أن تحافظ على أموال الآخرين كما تحافظ على مالك. هلأ في طفل جده كاتب له 10 مليون، وأنت صرت وصي عليه، مات أبوه، هلأ إذا بدك تعطيه هذا الولد 10 مليون تخليهم بين إيديه بيبددهم. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أنه هذا المال ماله، لكن سمى الله ماله مالك من أجل أن تحافظ على مال أخيك هذا السفيه، هذا الطفل الصغير، أو هذا المجنون، أو هذا الذي لا يحسن التصرف في المال، حافظ على مالي كما تحافظ على مالك. والمعنى الثاني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لا تعطي هذا الطفل الصغير من مالك أنت أرقاما عالية حتى لا يضيعها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قوام حياتكم الجيدة بالمال الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. عشان هيك يا شباب هلأ نحن نشتغل ونجيب فلوس، لما الواحد لا يعني هيك يزهد ويقبل على الله ويترك الحياة الدنيا، لا لازم اشتغل وجيب فلوس واجعل قلبك متعلقا بالله تعالى. نحن إذا واحدنا صح له فرصة عمل فيها دخل عالي يروح، لما يقول أخي أنا هي الدنيا كلها ما بدي إياها، وأنا ما بحب يعني أخذ من المال، وإذا أخذت كثير من المال بخاف أنه انفتن، ما بدي مصاري، روح اشتغل بهذه الوظيفة عالية الدخل. لما لا تشتغل لا روح اشتغل، صحت لك تجرى فيها دخل عالي، تشارك لما ما تشارك. سمى الله تعالى المال قواما للحياة، قال التي جعل الله لكم قياما، تقوم حياتكم الصحيحة بهذا المال. شاب دوامه بالشغل من الصبح للساعة 3، بعد الساعة 3 شو عم تعمل؟ ابحث عن فرصة عمل جديدة، ابحث عن عمل لو دوامه أطول ودخله أحسن، بس أنت مدعو إلى أن تعمر دنياك وأن تعمر آخرتك. أما تقضي نص نهارك بالنوم ولاحقاً تلوم الزمن وتلوم الوقت، نحن الآن يا أخوات في هذا الوقت صرنا بحاجة الحقيقة إلى أن يعمل أكثر من شخص في البيت. يا شباب كلكم طلاب الجامعة ابحثوا عن أعمال، والحمد لله كثير منكم يشتغل بكل كل الاختصاصات. أنا يعني في بيناتكم الحمد لله طلاب طب ويعملون، طلاب هندسة ويعملون، طلاب صيدلة ويعملون، طلاب حقوق ويعملون، طلاب اقتصاد ويعملون، طلاب أدب عربي ويعملون، في أعمال تناسبكم. ما عاد يكفي أبوك لوحده هو اللي بيصير له دخل في البيت، مع والدك كمان أنت حط كتف، وأنت لا ريب بأنك تحب هذا الشيء، بس حتى يعني يزداد الدخل في البيت من جهة، ومن جهة تانية تعرف قيمة هذا المال الذي بين يديك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ثم قال القرآن وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لكن هذا اليتيم بحاجة إلى أن أطعمه من هذا المال، من ماله بحاجة إلى أن أكسوه، بحاجة إلى أن أسجله بالمدرسة، فالأفعل. لكن المفسرون وقفوا عند حرف الفي، قال القرآن الكريم وارزقوهم فيها واكسوهم، لماذا لم يقل وارزقوهم منها واكسوهم؟ هذا المال اليتيم هذا في عنده 10 مليون، جده ترك له إياهم، المتوقع الله يقول وارزقوهم منها من 10 مليون واكسوهم من 10 مليون، فلماذا قال وارزقوهم فيها واكسوهم ولم يقل وارزقوهم منها؟ قال في هذا دلالة على أنه ينبغي على وصي اليتيم أو ولي اليتيم أن يثمر له ماله حتى يصير الأخذ من داخل هذا المال، ويصير الربح داخل في هذا المال فتأخذ من هذا الربح. وارزقوهم فيها يعني وثمروها لهم واجعلوا الأرباح فيها ثم خذوا من هذه الأرباح. لأنك إذا بدك معه 1 مليون ليرة سوري، مرات يتيم جده تارك له 1 مليون، إذا من عمر سنة لعمر 18 سنة لما بصير سن الرشد بدك تعطيه 1 مليون ليرة سوري، إذا عم تنفق عليه خلصوا 1 مليون ليرة سوري، بس إذا شغلت له 1 مليون ليرة سوري ممكن يصيروا 2 مليون و5 مليون وأنت ترزقهم فيها. فقالوا في قول الله تعالى فيها دلالة إلى أنه ينبغي على وصي اليتيم أو وليه أن يثمر له المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أحيانا هذا اليتيم يطلب منك هذا المال، صار عمره 14 سنة بيقول لك يا عم أعطيني مصرية. هلأ هو أنت لا ينبغي أن تعطيه هذا المال حتى يصير في سن الرشد 18 سنة ويكون فعلا يحسن تدبير هذا المال، لكن قل له قولا معروفا، قل له إن شاء الله على عيني وراسي، يلا كم سنة إن شاء الله أنا أعطيك هذا المال. ثم قال القرآن وابتلوا اليتامى، امتحنوهم هؤلاء الأطفال قبل أن تعطوهم أموالهم، امتحنوهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا صار بالغا وصار رشيدا، وسن الرشد بالقانون السوري بعمر 18 سنة، إذا كان بلغ 18 سنة ويحسن تدبير ماله ادفع له ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. طيب أنا في عندي ولد عمره 12 سنة، بس هالولد فتح الله وكيلك بيعرف بالأسعار وبيعرف بالبيع وبيعرف بالشراء أكثر من الكبار، يعني هو رشيد ماليا، بصير أعطيه مصري بس لسه ما بلغ عمره 12 سنة؟ الجواب لا، لأن القرآن يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني صاروا بالغين، هذا واحد. فإن آنستم منهم رشدان، هذا 2، بدنا شرطين، بدنا بلوغ زائد رشد. لا، إذا في رشد وما في بلوغ ما منعطي المصاري، إذا في بلوغ وما في رشد ما منعطي المصاري، بده يكون البلوغ زائد الرشد. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ثم قال القرآن ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تأتي لتسرع في استخدام هذا المال وأكله والأخذ منه قبل أن تعطيه للرجل، يعني صار عمره 17 سنة، هذا كافي اليتيم قال، أو من يعتني ولي اليتيم قال أخي هلأ أنا هذا السنة الجاي بدي أعطيه مصري، تعال خلال هالسنة فلأنفق من ماله إنفاقا كثيرا. قال الله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أن تبادروا كبرهم وإعطائهم مالهم. ومن كان غنيا فليستعفف، إذا أنا عم دير بالي على يتيم بصير آكل من ماله؟ قال القرآن الكريم ومن كان غنيا فليستعفف. إذا أنت ميسور كثير لا تأخذ من ماله شيء، أنت عم تكفى اليتيم أو عم ترعى يتيم أو أنت ولي يتيم أو وصي يتيم، والحقيقة هذا اليتيم معه 10 مليون وأنت عم تشغله ياهن، تأخذ حصتك من التشغيل. قال ومن كان غنيا فليستعفف، لا تأخذ. إذا أنت غني خلاص أعطي كل الربح له. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإذا أنت لا فقير فعلا محتاج، أنت أصلا كل شغلك أنك عم تشغله أمواله لهاليتيم، أنت عم تداوم كل يوم من الساعة 8 الصبح للساعة 4 لصالح تشغيل مال هذا اليتيم، خذ كما تأخذ من معاملة الغريب إذا كنت فقيرا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم، إذا صاروا بالغين راشدين وأردت أن تعطيه ماله فأشهدوا عليهم، اجعل هذا الإعطاء أمام القاضي عشان تحمي نفسك بأنك سددت هذا المبلغ، أو جيب شهود بأنك سددت لهذا الشاب 10 مليون ليرة سوري الذي أبقاهم جده مثلا، فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. رب العالمين يحسب لكم أعمالكم جميعها ويحاسبكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا أن يرحم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا